مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2022. إلى العناوين: الباحثة في أوراق بن لادن تقول تيار في طالبان باع القاعدة.
يعني وقت قتل الجواهري أنا شبه أكيدة أن الطالبان أبداً ما حزنوا على مقتل الجواهري.
نتحدث هذا الأسبوع إلى الدكتورة نالي لحود التي درست وثائق أبوت أبد.
نكتشف من خلال الرسائل أنه التنظيم القاعدة شبه دمر وقت بعد سقوط طالبان.
نلتقي مع الدكتورة نالي لحود بعد حوالي 11 دقيقة من الآن. حسابات معارضة لهاتش تقول الجولاني فشل في إقناع الأتراك ببقائه في درع الفرات، واختراق قيادات داعش في شمال سوريا وجنوبها. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
الثابت في أحداث ما بعد عفرين في شمال سوريا هو أن الوحيد القادر على حسم الأمور هو تركيا، ولو بتصريح واحد. فهل كانت مغامرة أكتوبر التي قامت بها هيئة تحرير الشام باتجاه الشمال مثل سابقاتها، أم هي المرحلة الأخيرة لتأكيد وضع النهائي في شمال سوريا؟ ليس ثمت معطيات قاطعة على الأرض، الذي لا جدال فيه هو التالي: الهيئة مصرة على ضم الشمال الخاضع للجيش الوطني السوري وحكومة الائتلاف، الهيئة لا تحظى بحضور شعبي في الشمال، وثمت مشكلة حقيقية في حكومة الائتلاف وأدواتها في الشمال الذي ضاعت فيه بوصلة الأولويات. إليكم ما حدث. ابتداء من 18 أكتوبر قالت حسابات موالية لهيئة تحرير الشام إن الهيئة انسحبت من عفرين، لكن حسابات معارضة أصرت أن الهيئة لا تزال موجودة هناك، إما فعليا أو رمزيا من خلال حلفائها من فصائل الجيش الوطني السوري. حساب مزمجر الثورة السورية في تاريخ 23 أكتوبر ذكر أن أكثر من 1000 عنصر مع قوة الإسناد للواء عمر التابع لهيئة الجولاني موجودون في عفرين. في الأثناء تمركز الجيش التركي في نقاط تفصل بين مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ومناطق إدلب. فأي دور لعبته تركيا في تمدد الجولاني وانكماشه؟ هل تأخرت في الرد أم أن الجولاني تجاوز حدودا متفقا عليها؟ هذه أمور لم تتضح بعد. حساب أبو هادي على التليجرام نشر مقال إنه سلسلة تسريبات عن علاقة تركيا مع الجولاني في هذا المفصل، يقول فيها إن الجولاني يريد الدخول إلى مدن ريف حلب الشمالي لفرض أمر واقع على الحكومة التركية، لكن الجولاني فشل في إقناع المخابرات التركية ببقائه في المنطقة، فلجأ إلى خط ثاني عبر الاتصالات المكثفة الفردية مع أطراف وقيادات تتبع للفيلق الثالث لإقناعهم بالعودة للاتفاق السابق، وقدم لهم وعود بمحاسبة الحمزات والعمشات، لكنه فشل أيضا. ماذا يعني هذا بالنسبة للوضع النهائي في المنطقة؟ مرة أخرى الأمر غير واضح.
بودكاست على راديو الآن.
في الأثناء هيئة تحرير الشام لا تزال تدفع باتجاه تأسيس جسم موحد يحكم شمال سوريا، وتقدم نفسها على أنها الوحيدة القادرة على تنفيذ هذا المشروع. في محاولة للرد على معارضي الهيئة ورافضي وصايتها على الشمال، اعتبر القيادي في الهيئة أبو ماريا القحطاني أن هؤلاء النخب السياسية أبدوا فشلاً متكرراً في الحكم، وقال إنهم طوال سنوات عجزوا عن أن يصنعوا قرية نموذجية يديرونها كما تدار مدينة من مدن إدلب، كما جاء في منشور القحطاني على التليجرام. ورداً على إشكالية تصنيف الهيئة على قوائم الإرهاب حتى في تركيا، وصف أبو ماريا هذه القضية بأنها شماعة، وقال إنه لم يعد لها معنى في ظل الظروف التي يعيشها العالم، بالنظر إلى أن قيادة تحرير الشام وقفت في وجه داعش وأخواتها وجنبت إدلب أن تكون كالبغوز والرقة. حساب حقائق من الواقع التابع للهيئة قال إن هيئة تحرير الشام ليست مشروع جماعة أو فصيل أو حزب حتى يتم مقارنتها بأي فصيل آخر أو جماعة أخرى، بل هي تعدت هذه المسميات بمراحل. ويقول هذا الحساب: نحن اليوم نتحدث عن سوريا المستقبل من أقصاها إلى أقصاها. أما الحسابات المعارضة مثل حساب مزمجر الثورة السورية فعلق بأن لا خيار أمام ما تبقى من فصائل الثورة في إدلب، إما أن يندمجوا مع الجولاني أو سيقتلهم ويفرطهم. حساب آخر قال: الأسد والجولاني وجهان لعملة واحدة، الأسد أو نحرق البلد، الجولاني أو نقتل الذرية والولد. ويظل معارضو الهيئة يعولون على المظاهرات الشعبية المضادة من أجل إفشال مشروع الجولاني، فاحتفوا بصور من مظاهرات في مناطق الدرع والغصن ضد الجولاني. في المقابل تحاول الهيئة أن تظهر أن ثم تأييد شعبي لمشروعها الموحد، فنشرت بيانات مؤيدة نسبتها إلى عشائر وقبائل، لكن حسابات المعارضة قالت إن البيانات مزورة. الهيئة دعت أيضاً إلى تظاهرة مؤيدة في إدلب، لكن الحسابات المعارضة مرة أخرى أظهرت جانباً هزيلاً من الحضور، وقالت إن الهيئة فرضت الحضور على الهيئات والفعاليات الشعبية.
بودكاست على راديو الآن.
في الأثناء أعلن في إدلب عن افتتاح سينما للمرة الأولى منذ عقود، في المقابل أعلن عن إغلاق عدة مدارس لعجزها عن دفع رواتب المعلمين. تساءل أحدهم: أين أرباح معبر الهواء التي تبلغ شهرياً أكثر من 20 مليون دولار؟ آخر قال: عندما تغلق المدارس وتزيد عدد السجون وتهين المعلم وتكرم الأمني الأمي، فعن أي نجاح تتحدث وأي تجربة ستنقلها إلى الناس؟
بودكاست على راديو الآن.
أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها اعتقلت 9 عناصر من داعش في عملية خاصة في مدينة الباب شمال شرق حلب السورية، وقالت إن من بينهم متنفذين مثل مساعد الأمير الشرعي لمنطقة دمشق ومسؤول الاغتيالات في التنظيم. الباحث السوري أحمد حسن قال في حسابه على تويتر إن هذه أول عملية من نوعها، أي عملية تركية خاصة في مدينة الباب. حساب أس الصراع في الشام المخضرم ربط بين هذا الإعلان وأحداث عفرين، وقال: عندما خرجت الحمزات من مدينة الباب لم يبقى غطاء لداعش وخلاياها. في مسألة مشابهة سألت قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي عن ماذا يجري في منطقة جاسم جنوب سوريا في منطقة حوران، وذلك بعد أنباء عن قتل قائد تنظيم داعش هناك. تقول القناة إن جهات أكدت قتل أبي عبد الرحمن العراقي المعروف بلقب سيف بغداد، وقالت إنه من راوة في الأنبار وكان جاهلاً من الغلا ومقرباً من الصف الأول في التنظيم. وأضافت أن ثمت معلومات تشير إلى أن معتقلين من التنظيم هم من قدموا معلومات حول مكان وجود الرجل.
بودكاست على راديو الآن.
أقرت شركة لافارج الفرنسية بأنها دعمت منظمات إرهابية في سوريا من بينها داعش بين عامي 2013 و2014. لافارج دفعت عمولات لداعش تحديداً وصلت إلى 10 ملايين دولار حتى تستمر بعملها في سوريا، وستدفع الشركة غرامة مقدارها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية. في مايو الماضي أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية قراراً يدين المجموعة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا. في ردود الفعل كتب حساب قاعدي: داعش تجيز لنفسها ما تجعله مكفراً للطالبان من التعامل مع الكفار، فتبرر لتعاملها بالضرورة، أما طالبان فتعاملها الاقتصادي مع الصين أو غيرها موالاة مكفرة عند داعش وخذلان للإيبور. ونحن نسأل أنصار القاعدة هؤلاء: هل ما فعله داعش يبيح للطالبان ما يفعلون؟ هل خطأ فعل داعش يجعل فعل طالبان صواب؟ ونكرر: أنتم من يضع تنظيماتكم موضع الفضيلة، ولنستعر من مفرداتكم، فأنتم تبررون لكل خلل بفقه الضرورة حتى صار أقرب إلى التمييع كما تقولون، وفي هذا لستم خيرا من داعش.
بودكاست على راديو الآن.
احتفت حسابات الإيغور بخبر غياب تشانغ وانغو من قائمة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في الصين. تشان كان حاكم إقليم شينشان المسلم أقصى غرب الصين، وقبل ذلك كان مسؤولاً في إقليم التبت، حيث بدأ برنامجاً لقمع التبت البوذيين الطامحين إلى الاستقلال. نقل التجربة إلى شينشان حيث أقام معسكرات الاعتقال الجماعي التي تسميها الصين مراكز تأهيل. ويأتي تشان على رأس قائمة عقوبات غربية تضم مسؤولين صينيين بسبب ممارساتهم في إقليم شينشان. لم يتضح بعد سبب غياب تشان عن المكتب السياسي للحزب الحاكم. البعض يقول إنه تقاعد مبكر، وآخرون يقولون إن الرئيس شي تشين بين بدأ تطبيق سياسة التقاعد المبكر حتى يحيط نفسه بأعوان صغار السن يسهل تطويعهم.
بودكاست على راديو الآن.
يبذل تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا جهداً كبيراً في حشد الدعم الشعبي لهم بعد الضربات الأمنية الموجعة التي وجهتها لهم السلطات الجزائرية في معاقلهم غرباً وشرقاً. منذ أشهر بدأت مؤسسة الأندلس الذراع الإعلامية للتنظيم ببث سلسلة يقوم عليها أبو ياسر الجزائري الذي قدم له بأنه مجاهد. السلسلة تعنى بتفنيد الفتاوى التي لم تغلب الجهاد في الجزائر. في المقابل يستعرض أبو ياسر فتاوى تكفر الحكام في الجزائر. هذا الأسبوع نشرت الأندلس الجزء الثاني من هذه السلسلة. الجزء الأول كان في أغسطس الماضي.
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتورة نيلي لحود، الأستاذة المحاضرة في كلية الحرب الأمريكية. الدكتورة نيلي أشرفت في فترات عملها السابقة على فريق العمل الذي درس الوثائق المسترجعة من أبوت أباد حيث قتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن في 2011. ترجمت آلاف الوثائق ووضعتها في سياقها في الكتاب المتميز وثائق بن لادن، كيف كشفت غارة أبوت أباد حقيقة زعيم القاعدة وعائلته. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتورة نيلي.
شكرا للاستضافة نهاد.
الحقيقة دكتورة في هالكتاب لا يمكن إلا أنه نقرأ كل كلمة، ما بعرف كيف ممكن أنه نسأل كل شيء بدنا إياه ضمن الوقت المتاح، فسامحينا إذا كانت الأسئلة عامة. خلينا نبلش دكتورة من النهاية. في الصفحات الأخيرة بتكتب حضرتك: نعلم الآن من وثائق بن لادن أن الرجل الذي ظلت بياناته تهدر وترعد في فترة ما بعد 11 سبتمبر كان في واقع الحال عاجزا وحبيس منزله، حيث أشرف من هناك على تنظيم سقيم. أنصار القاعدة دكتورة نيلي بيصوروا هجمات سبتمبر على أنها انتصار للتنظيم، لكنها في الحقيقة لم تكن كذلك. كيف دكتورة نيلي؟
شكرا نهاد. يعني هي الوثائق هي عبارة، مثل ما ذكرتي، هي عبارة عن رسائل، هي الاتصالات الداخلية ما بين بن لادن وزملائه في القاعدة، ولزيد التوضيح هي أسرار القاعدة. إذا بدي هيدي الرسائل ما كان لازم إحنا نعرف فيها، يعني هيدي الرسائل للأشياء اللي بتكشفه كشفت مفاجآت كثيرة. وأنا كثير تفاجأت ببعض الأشياء اللي قرأت عنها. مثل ما ذكرتي، بعد أحداث 11 سبتمبر القاعدة كانت تصور في الإعلام إنه هو تنظيم فعال في الجهاد العالمي، بس اللي منكتشفه بالوثائق هو قصة مختلفة تماماً. منكتشف من خلال الرسائل إنه التنظيم القاعدة شبه دمر بعد سقوط طالبان، وهذا يلي حصل حوالي بديسمبر 2001. ومنكتشف كمان من خلال الرسائل بهيداك الوقت، بظن يمكن نوفمبر 2001، بن لادن اضطر انه يختفي، وما عاد في اتصال بين بن لادن وزملائه في القاعدة لحوالي تقريبا 3 سنين. استعادوا الاتصالات بسنة 2004. بهيدي السنة منشوف من الرسائل اللي وصلت لبن لادن، منشوف انه القاعدة كان عايش بمأساة هيداك الوقت، وانه انه التنظيم شبه تدمر. بما انه انا عم بحكي بهذا الانترفيو بالعربي اول مره، اذا بتسمحي لي اقرا لك بعض السطور من بعض الرسائل اللي وصلت لبن لادن ب 2004. هيدي حوالي يمكن سبتمبر 2004، وبعد السلام وغيره. فانه مما يقطع القلوب همدا هما وكمدا ما حل بالمسلمين من ضعف وخور وتشتت وغيره، أعني ما حل بالمجاهدين عامة وبنا في التنظيم خاصة. وللأسف أن هذا علمه القاضي والداني من المهاجرين والأنصار بعد سقوط الإمارة الإسلامية، وخاصة بعد اختفائكم مضطرين عن معايشة موقعنا الأليم وعدم مجالستكم لنا والتي اشتاق لها الجميع. هذه رسالة كانت موجهة لبن لادن وللزواهري، وكأننا نحلم أو نتحلم برؤياكم ومجالستكم. رجع بيقول له كما كنا من قبل ما زاد من حبنا واشتياقنا لكما في ظل الاجتهادات والمغالطات والأخطاء والمخالفات والتجاوزات الشرعية والخلافات والانشقاقات، وخاصة في العلاقات الداخلية والخارجية للتنظيم. هذه رسالة. خليني أقرأ من رسالة ثانية لو سمحتي. وهم هذه رسالة عم بخبروه شو صار بالآخر 3 سنين الماضية. بالنظر في فترة 3 سنوات الماضية، ما هي النتائج والسلبيات؟ أما النتائج الميدانية تكاد لا تذكر سوى بعض العمليات البسيطة المتواضعة جدا وجلها بالصواريخ من بعيد، وتوجد بعض العمليات بالكمائن وغيره، ولكن ليس بالدرجة المطلوبة والمرجوة. يرجع بنفس الرسالة له عن النتائج السلبية، وهو استشهاد الأخوة وغيرهم والأسرى من حوالي 600 أخ بل يزيد. وبقول له بيكمله بقول له ولما علم الله بحالنا وقلة حيلتنا فتح الله لنا وللأمة الإسلامية باب الجهاد في العراق. مثل ما بنقول العرب الدارج اجتهم شحمه على فطيره الحرب بالعراق. يعني كده هو يعني هيدي القاعده نحن عم نحكي هون ب اواخر عام 2004. بهالوقت هيدا كنا بنتذكر كانوا يعني كنا بنسمع عن القاعده ان هي التنظيم الاول في الجهاد العالمي. لكي شو كانت احوالهم ولكي شو كانت الماساه اللي كانوا عايشين فيها. وكمان يعني اكيد انا هو اللي ما ذكرتهم بالتفاصيل، بس بخلال هيدي 4 سنين بخبروه لبن لادن، وهو كان يعني بيعرف بعض هيدي الامور، انه القاده القاعده يا اما قتلوا يا اما اسروا. منهم يعني يلي عم يكتبوا له هني من هول فينا نقول السكند تير ليدرز، يعني منهم القاده الاولين في التنظيم.
دكتورة، أيضا في فصل عن الجهاديين عبر الحدود، عن عائلات هؤلاء الجهاديين اللي بدأوا ما بدأ وكأنه حجا دينيا تحول فجأة إلى يأس وقنوط، بتحكي إنه في ديسمبر 2001 وجد الجهاديون أنفسهم تحت رحم الدول كانوا يرفضون حدودها وشرعيتها. هل كانت عائلة بن لادن من هؤلاء؟ ما أكثر ما لفت انتباهك أو أدهشك في هذا الملف؟
معك حق، هو اللي حصل واللي ما كنا نحن بنعرفه قبل إلا من هيدي الرسائل ويلي الكتاب بيحكي فيه، إنه وقتها تم سقوط الطالبان ملا عمر أصبح عليه ضغط كتير، هو بيقوم بيأمر كل الجهاديين العرب إنه يتركوا أفغانستان. فبالنسبة لألون ما كان في مجال إنه يرفضوا لأنه هو أمير المؤمنين مولا عمر، بأضطروا يتركوا. كانوا هني مش بس نحن عم نحكي عن رجال القاعدة، بس كمان عن عوائل القاعدة والجهاديين العرب وغيرهم. أول دفعة منهم هربوا على إيران. القاعدة قادة القاعدة أول شيء قرروا أنه بركي بيهربوا على باكستان، بس بباكستان صار في حملة اعتقالات عليهم مثل ما ذكرت هيدي الرسالة اللي قلت عنها قبل. أكثر من 600 أخ اعتقلوا بباكستان وغيرهم كتير مات. بقى بيقوموا بيهربوا illegally على إيران. بإيران من بينهم كانوا عائلة بن لادن اللي هي كانت زوجته خيرية ابنهم حمزة وست أولاد من زوجته الأولى، واللي كانوا ما بين قادة القاعدة. لفترة قدروا يختبئوا بأماكن ببيوت ما كانت الدولة الإيرانية تعرف فيهم، بس بوقت معين وهن يلي ساعدهم أنهم يختبئوا بهول البيوت بلوش يحكوا فيهم اللي هي جماعة سنية في إيران اللي هي كمان من هول التنظيم يلي بيشتغل ضد الدولة الإيرانية، واللي بنكتشفه من خلال هول الرسائل بأنه بحوالي 2002 تقدر تعرف وين الدولة الإيرانية، وبتقوم ساعتها بتحطهم ب ما حأحكي بكل التفاصيل، بيصيروا بنوع من السجون إذا بدك، مش سجون بس ولكن كومباوند عايشين فيه كل العائلات وغيرهم. واللي بيحصل انه بيصير في ضغوط عليهم، بس بيكونوا العائش يعني كل العائلات عايشين فيهم، وبنعرف من خلال الرسائل قديش كانت امورهم مأساويه في ايران، لدرجه انه بال 2008 ابنه لبن لادن سعد بيحمل حاله وبيهرب من ايران، ولاول مره بيعرف بوقتها بن لادن عن المأساة اللي كانوا عايشينها قاعده في ايران. يعني بالنسبة، وهيدي كمان نظرة كتير مختلفة عن اللي كنا نحكي فيها قبل، عن كان في نوع من إنه علاقة القاعدة بالإيران، هون بنكتشف إنه أبدا ما كان في علاقة بين القاعدة والإيران. هودي يلي القادة يلي أفرج عنهم من إيران، واحد منهم بيكتب له رسالة لبن لادن بيقول له هنيك الشيطان الأعظم بإيران، بوقت معين بيقول له أنا طلبت منهم يرحلوني حتى على إسرائيل، يرحلوني ولا أني ضمني بإيران. كمان هون منشوف أنه علاقة القاعدة مع الدول، إن كان باكستان أو كان إيران، كمان ما كان في علاقة، ولكن كانوا كل الدول المساهمين يعني بأنه يضغطوا على القاعدة.
كيف بتشوفي يعني في ضوء هذا الموضوع، بما أنه العلاقة بين القاعدة، قاعدة أسامة بن لادن مع إيران كانت على هذا النحو، وهي مسألة أنه تعرضهم لإساءة هي ليست سراً، يعني اعترف فيها كثيرين من قاعدة القاعدة وكشف عنها كثيرين، لكن في المقابل نجد شخص في الصف الأول مثل سيف العدل لا يزال في إيران، وأبو محمد المصري اللي هو كان نائب للظواهري. ما بعرف، ما في تناقض بين هذا الكلام والكلام اللي حضرتك عم تحكيه؟
حتى حالك محل الإيرانيين شو بيعملوا فيهم؟ بيقتلون؟ يعني بالنسبة هو يعني اللي حصل أول ما وصلوا هول الجهاديين اللي وصلوا أول شيء بال 2001، كتير قسم من هول الأشخاص الإيرانيين انبسطوا كتير فيهم إنه هن ضربوا أمريكا. طيب شو ممكن إيران تعمل فيهم؟ يعني بدها إنه شو الحل بالنسبة لإيران؟ اللي عملته حطتهم إنه انديتنشن. يعني أنا ما بشوف أبدا في تناقض فيها هيدي للمسألة، هولي ما كانوا معزومين من قبل إيران أن يجوا على إيران. هلأ أنا بعرف إنه سيف العدل من القراءات، بس أنا مثلا ما بعرف، ما في أحكي ما بين ما بعد 2011، لأنه الرسائل توصلنا لل 2011، بس واضح تماما سيف العدل مش عم يطلع يعني بيحكي من ايران. شو عم نسمع عنه لسيف العدل؟ بس اللي اكيد منه انه وقتها كانوا، كان عائله بن لادن او كان غير قيادات من القاعده، الرسائل يلي كانت عم تنكتب من ورا ما افرج عنهم كانت كتير واضحه. يعني وقتها وصل حمزه بن لادن على شمال وزيرستان وحامل معاه رسالة من قادة القاعدة في إيران لوالده، بيقولوا له أنه يعني نحن منترجاك أنك شو ما تقدر تعمل طلعنا من إيران، لأنه نحن هون وما تخاف علينا، منفضل نستشهد بوزيرستان ولا نعيش حياة الذل اللي عايشينها نحن في إيران. يعني أنا بالنسبة لي ما في بعد أوضح من هيك. وهو لي مثل ما قلنا أول شيء أنه هو لي أسرار القاعدة، هو اللي مش للبيانات العامة للقاعدة، هو اللي أسرار القاعدة، وبشوف أبداً أنه فيهم يعني أنه في يكون تناقض بين الاثنين. مثل ما قلتي أنه حسب ما كتب أنه سيف العدل أبو محمد المصري قيل أنه كمان قتل في إيران، يعني بس أنه بعد لهلأ شو عم يعمل، شو عم بتكون تحركاته لسيف العدل، شو عم نسمع منه لسيف العدل. يعني
دكتورة نيلي، أفردتي فصل عن نائب أسامة بن لادن عن الظواهر وقصة تعيينه نائب. بالنظر لما تعرفيه الآن عن تفكير أسامة بن لادن بخصوص هذا التسلسل القيادي الآن في غياب الظواهر وعدم وجود شخص حتى ممكن أنه نفكر باسمه لحتى أنه يحل محل الظواهري طبعا باستثناء سيف العدل. كيف بتشوفي أنه رح تكون هوية القائد المقبل لتنظيم القاعدة؟
شوفي باللي كتبته عن تعيين الظواهري، لأنه مثل ما قلت قبل أسامة بن لادن ما كان في مجال تقريبا فترة 3 سنين، ما كان في اتصال بينه وبين زملائه في القاعدة ورفاقه بالقاعدة. بس بهالوقت هيدا، ما بعرف إذا بتتذكري، بهالوقت هيدا كاين الظواهري، أيمن الظواهري أصدر بيانات كثيرة وكتب كتب كثيرة، بأكتوبر 2004 بيبعث له رسالة لبن لادن بيقول له هولي أنا البيانات اللي كتبتهم وغيرها. ومنشوف إنه من خلال هيدي الرسالة كمان ما كان لهم، كان لهم شي 3 سنين مش على اتصال بيناتهم. بس بما أنه غير وضعا تماما للقاعدة بهداك الوقت، بيقوم بن لادن بيقول له لتوفيق اللي هو عينه لرئيس التنظيم في أفغانستان وباكستان، رئيس تنظيم القاعدة، لأنه بطل بن لادن هو عنده القدرة أنه يكون رئيس التنظيم بهداك الوقت، بقى هو بيكون يعني بياخد عنه. بتلاقيه منلاقي بن لادن عم يكتب هيدا الرسالة كأنه عم بفكر أنه أكيد يعني الدكتور هو 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 منعزه ومنحترمه وغيره، ومنلاقيه عم يفكر أنه أكيد في عالم تانيين يمكن بيكونوا هني، بس كلهم أنه هولي مسجونين يعني ما بقى فيهم فكر فيهم. بقى الظواهري هو نائب الأمير، بس أنه كانت يعني مثل ما نشوفه بهالرسالة هيدي، وكأنه بن لادن الخيار الظواهري وهو خيار الإعلام قبل ما يكون خياره لبن لادن. ما معناه أنه كان في أي مشكلة بين بن لادن والظواهري، ومنلاقي من خلال الرسائل أنه أكيد كان في خلافات أحياناً، أنه بيغيب عندهم تنظير مختلف لبعض الأمور، بس ما كان في خلافات بين بن لادن والظواهري، وكان بيحترمه وبيتكل عليه بكتير بأمور كتير.
دكتورة نالي، وبالنظر إلى ما تعرفيه الآن عن العلاقة بين القاعدة بين بن لادن وطالبان، كيف ممكن أنه نسقط هذه العلاقة على ما يجري اليوم؟ لأي درجة حماس أنصار القاعدة اتجاه طالبان هو حماس حقيقي، أو لنحكي أنه حماس مجدي؟
هلأ وضع القاعدة لا يحسد عليه، والقاعدة لا يحسد عليه وضع من زمان كتير، من 2004. بس في لك أكثر أنه بدأت القاعدة من 2004، بنسمع بالرسائل أنه صارت خايفة على حالة القاعدة من زمان من الأفغان بمن فيهم الطالبان، يلي هم غيروا طريق الجهاد أحياناً من الخوف، وأحياناً لأنه لمعان الدولار الأمريكي، معناه تباعد القدر. بس بال 2007 بنسمع أنه أحد قادة الطالبان ولا للقاعدة اللي هو ملا داد الله، هيدا قتل، وقتل حسب الرسائل بالنسبة للقاعدة وقاعدة الطالبان الثانيين اللي رجعوا عملوا الكيس بروسس مع أمريكا. منشوف أنه من 2007 بدأ عندهم مشكلة، لبل أكثر، يمكن أكثر من مشكلة ما بين القاعدة والطالبان، بس ما بدي أقول بشكل عام مع الطالبان. منشوف من خلال الرسائل إنه القاعدة بتحكي عن الطالبان كتيارين، تيار الصادق اللي هو برئاسة ملا عمر، والتيار المداهن اللي هو بيشتغلوا مع أيوة بيكسبوا كمان برادار وغيره، يلي هني عم يشتغلوا للآي إس آي، اللي هن عم يشتغلوا بالتحديد بنامن. إذا تسمحي لي أقرأ لك من بالي، هيدي كتير مهمة، هيدي الأمور. هيدي بال2007 وعم يحكي عن اغتيال ملا داد الله، واللي هي بيقول هيدي من بن لادن 2007 عن مؤامرة اغتياله، فأن الأمر خطير جدا وينبغي النظر فيه. الأمر ليس اغتيالا لرجل واحد رغم عظم حرمة دم المسلم، ولكنه بداية اغتيال التيار الجهادي الصادق الذي يرفض المداهنة في دين الله. أرجو الأخذ بالأسباب، هيدا عم يقبل الظواهري، أرجو الأخذ بالأسباب التي من شأنها المحافظة وتقوية التيار الصادق ومدافعة وإضعاف التيار المهادن مندوب الاي اس اي، بيكتب اي اس اي بالانجليزي عن البقوه الثانيه. اذا بتسمحي لي كمان اقرا من رساله الظواهري بال 2010، بنشوف الظواهري قاعد عم بفكر شو ممكن يحصل، وعم بيفكروا انه هل حيصير في صلح بين الطالبان والامريكان. بيقول له عم بهيك عم بنظر ظواهري من ظواهري هيدي لبن لادن، بيقول له انه هيدا برايه هو اهم شروط الصلح، ستكون تقييد القاعده وضمان عدم قيامها باي نشاط معادل للصليبيين واعوانهم. وارى ان الطالبان مهيئون نفسيا لقبول امثال هذه الشروط. بس شو اللي عم يرحم القاعده بهالوقت؟ بيقول له الصليبيون باستكبارهم وتخوفهم وتوجسهم هذا يترددون ألف مرة في عقد اتفاق مع أمثال محمد عمر. اسمعي هيدي، ويفضلون يتفاوض مع بعض والجواسيس والمنافقين باسم طبان. يعني مثل كأنه عارف شو بده يصير، أنه هولي يلي أرادوا يلي قبلوا يجتمعوا مع الأمريكان والخونة والجواسيس والمنافقين باسم طالبان. يعني من زمان بالنسبة للقاعدة طالبان هو التيار الصادق والتيار المداهم. عودة للسؤال اللي أنت سألتيه عن شو حيصير هلأ، الطالبان هلأ رجعوا كابل، هلأ الحالة يعني ما في علاقة بين أمريكا والطالبان. بس اللي فينا نستنتجه من الرسائل انه حالة القاعدة مع الطالبان سيئة من زمان، من سنين كتير يعني. ومنشوف انه كمان مش بس من وراء سقوط الطالبان، كمان ازداد سوء لحالة القاعدة لما صار في الحملات اللي كانت هي طائرات بدون طيار، اللي هن درون كامبين، يلي قتلت كثير من القاعده، كانت جد فعاله في شمال افغانستان. القاعده حالتها جد ماساويه في افغانستان. واللي زاد كمان اكثر انه من وراء ما رجعوا الطالبان، الظواهري ما كان مستوعب انه الطالبان يعني هن كمان هلأ هو صحيح عارف انه بدهم يرجعوا ويقيدوا القاعده بهالشيء هيدا، بس حاول قد ما في انه يعني باصداراته وبالبيانات اللي حطتها كانت جد ضد الطالبان بشكل يعني ما بعرف اذا بتتذكري. بعد كم شهر من رجوع الطالبان بيقوم بيصدر، كان بالوقت يعني محتاجين جدا وعم بيطالبوا الطالبان انه يكونوا هن ينضموا للأمم المتحدة، يصدر بيان عن حقيقة بضمن كين حقيقة الأمم المتحدة، وبيكتب فيه عن القوانين الدولية وغيرها وغيرها، واللي هي جاهلية ما بعد جاهلية، هول القوانين التي لا تحكم شرع الله ولكن تحكم القوانين الدولية وغيرها. وبيرجع بنهايته بالختام بهذا البيان بيقول الظواهري إنه مين يلي بحب يلي يغار على دينه بيقبل أنه ينضم للأمم المتحدة. يعني وقت قتل الظواهري أنا شبه أكيدة أن الطالبان أبداً ما حزنوا على مقتله للظواهري. هلأ حالياً أنا يعني بلاقي من الصعب كتير، ويمكن يكون غلطانة، من الصعب كتير أنه نسمع لخليفة للظواهري، لأنه عنده مشكلة. الخليفة أو رئيس القاعدة أمير القاعدة عادة بيعطي ولا أولى أمير المؤمنين. طب لا شو فيهم يعملوا؟ ما قال لهم أنه يعني هودي هؤلاء من يداهن يعني باعوا القضية، على أي أساس بدهم يعطوا ولاء لأمير المؤمنين؟ هلأ عندهم مشكلة كتير كبيرة، هذه معضلة كتير كبيرة للقاعدة. بستغرب أنا أنهم يعطوا ولاء لأمير المؤمنين، وإذا بالفعل عطوا ولاء لأمير المؤمنين معناتها صرنا عم نحكي عن تنظيم مختلف تماماً من اللي نحن نعرف.
الدكتورة نالي لحود، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك نهاد.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.